أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في الفرع السادس الذي ذكره المصنف كنتيجة مترتبة على مبحث أصالة الوجود، وكان هذا الفرع هو عبارة عن زيادة الوجود على الماهية. وقلنا ذكر المصنف بأنه العقل إذا نظر إلى الماهية من حيث هي وجردها عن كل وجود، فإنه يلحظها بما هي، وحينئذ يرى أن الوجود زائد عليها، يحمل عليها، عارض عليها، فهو بحسب المفهومية زائد على مفهوم الماهية، بحسب التحليل العقلي زائد على مفهوم الماهية. وقد ذكر لإثبات هذا مجموعة من الأدلة بيناها في الدرس السابق، ولكن المصنف يؤكد على أن هذه الزيادة والمغايرة والحمل والعروض إنما هو على مستوى التحليل العقلي وعلى المستوى المفهومي، وأما بحسب الواقع الخارجي فهناك اتحاد بين الوجود وبين الماهية. ما هو معنى الاتحاد؟ بمعنى أنه لا يوجد في الخارج إلا الوجود، والماهية أمر عدمي يمثل حد الوجود، نسبة الوجود إليها كما بينا بحسب ماذا؟ بحسب المجاز العقلي ونسبة الشيء إلى غير ما هو له. فإذن ماذا؟ فإذن بناء على هذا لا يوجد ماذا؟ زيادة وتغاير في الخارج بين الوجود وبين الماهية. جيد، هذا الاتحاد أين؟ يقول المصنف هذا الاتحاد بحسب الوجود الخارجي وبحسب الوجود الذهني. عليكم السلام. هذه النقطة فقط تحتاج إلى بيان ونطبق العبارة. كيف أن الماهية زائدة على الوجود والوجود زائد على الماهية مفهوما، ولكن الماهية متحدة بالوجود ذهنا وخارجا؟ بهذا المعنى، بمعنى أن الماهية هي دائما كما بينا في ظرف الوجود. الماهية دائما ماذا؟ في ظرف الوجود، ولا يمكن أن تخرج ماذا عن هذا الظرف، فدائما هي مع من؟ دائما مع الوجود والوجود معها. وأما الزيادة فهو تحليل عقلي، افتراض عقلي، يعني العقل يأتي فيجرد الماهية عن الوجود ثم يحمل الوجود على الماهية، وإلا لا يمكن تجريد الماهية عن الوجود، إذ لو جردت الماهية عن الوجود كانت عدم محض، كانت هلاك محض، لا توصف بأي شيء، لا تحمل عليها ذاتها ولا ذاتياتها، فضلا عن أن يحمل عليها الوجود. فإذا هي دائما مع الوجود خارجا وذهنا، ولكن الزيادة هي فقط تحليل عقلي وتجريد من قبل العاقل، وليس هو أمر حقيقي واقعي. هذا ما ذاك يعطي التغاير المفهومي، وهذا يعطي الاتحاد الوجودي، يعني اتحاد الماهية مع الوجود وكونها مع الوجود خارجا وذهنا. نطبق كثير من الأمور اللي مرتبطة هذه العبارة بيناها بالأمس. لاحظوا العبارة إخوان، قال والمغايرة بين الوجود والماهية كما عرفت. أين عرفت؟ في مطلع الفصل الأول. في مطلع الفصل الأول نحن بينا زيادة مفهوم الوجود على الماهية، ومن هنا ذكرنا بأن هذا نحو من التكرار ذكره المصنف هنا ولكن بشكل أوسع. ولو فعل المصنف كما فعل في بداية الحكمة كان أفضل، هو مباشرة جعل فصل أسبق من فصل أصالة الوجود، وأثبت فيه زيادة الوجود على الماهية، وذكر الأدلة على ذلك، ثم انتقل إلى مبحث أصالة الوجود. أما هنا فذكر مبحث زيادة الوجود على الماهية في مطلع الفصل الأول لأنه احتاج إليه، ثم بنحو التفصيل جعله من فروع هذا الفصل مترتب عليه. لاحظوا، قال: والمغايرة كما عرفت عقلية مفهومية بحسب المفهوم، فلا تنافي هذه المغايرة اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا، بمعنى اتحاد الماهية بالوجود خارجا وذهنا، يعني الماهية مع الوجود خارجا وذهنا، ولا يمكن أن تنسلخ عن الوجود، دائما هي ماذا؟ معه ومتحدة به، اتحاد الحد مع محدوده. الوجود هو المحدود والماهية هي الحد، فليس هناك، دققوا يا إخوان، هذا كله تكرار ما بيفيد بحث جديد، ليس هناك حقيقة في الخارج إلا الوجود، والماهية أمر اعتباري، هي تمثل جهة الامتياز، وجهة الامتياز هي جهة اعتبارية وتعطي كثرة للوجود، ولكنها كثرة اعتبارية، ومن هنا تختلف أنحاء الوجود، فتقول نحو الوجود أنحاؤه نحو هو جوهر، ونحو هو عرض، كم وكيف وإلى آخره، هذه ماهيات متكثرة متمايزة، بهذه الماهيات تتمايز الوجودات وتختلف الوجودات اختلافا بالعراض، اختلافا بالعراض، اختلافا بأمر اعتباري وليس حقيقي، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، التمايز هو بين الماهيات، وينسب إلى الوجود ماذا؟ من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، ومن نسبة ماذا؟ ومن نسبة حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. والمغايرة، نعم، فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته واعتباريتها، اعتبارية الماهية، فالماهيات المختلفة المتمايزة التي تمثل حيثية الامتياز كما بينا سابقا، يختلف بها الوجود نحوا من أنحاء الاختلاف، نحوا من الاختلاف. لاحظوا إخوان، ما هو هذا نحو الاختلاف؟ هذا هو اختلاف بأمر اعتباري، وهو حكم الأمر الاعتباري ينسب إلى الوجود من باب تسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، ونسبة بالمجاز العقلي، وليست هي كثرة حقيقية. وسوف يذكر المصنف في الفصل اللاحق أن الكثرة التي تكون للوجود وتعدد أنحاء الوجود بالماهيات، هذه الكثرة ليست كثرة حقيقية، وإنما هي كثرة أولا اعتبارية، وهي حكم الماهيات، وتنسب إلى الوجود من باب ماذا؟ من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له، يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. لاحظوا إخوان، من غير أن يزيد على الوجود في الخارج شيء، في الخارج لا يزيد على الوجود شيء يسمى بالكثرة ويسمى بالأنحاء المختلفة. الوجود من جهة الماهيات لا يتكثر في الخارج، إنما كثرته ما هي؟ إنما كثرته بحسب ماذا؟ بحسب الاعتبار، وبحسب الذهن، وبحسب التحليل العقلي لا غير، والمجاز العقلي، لا يزيد على الوجود الخارجي شيء. هذا بخلاف الكثرة التي سوف تأتي في الفصل اللاحق. لدينا كثرة هي حكم الوجود، وهي ماذا؟ وهي تعطي حكما خارجيا للوجود، وهي ماذا؟ الكثرة التشكيكية. سوف نبين بأن للوجود كثرة تشكيكية، هي كثرة في عين الوحدة ووحدة في عين الكثرة، ذاك حكم الوجود سوف يأتي في فصل اللاحق. أما هنا فلدينا كثرة ويتكثر الوجود، وجود هو إنسان، ووجود هو حجر، ووجود هو شجر، لكن هذه الكثرة ليست حكم الوجود الخارجي، هذا حكم الماهية، لأنها هي المتمايزة وهو أمر اعتباري ينسب للوجود من غير أن يزيد على الوجود الخارجي شيء. وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود، يعني تعطي أنحاء مختلفة ومتغايرة ومتمايزة للوجود، ولكن من دون أن يزيد على الوجود شيء بحسب الواقع الخارجي. وإلى هذا الاختلاف، يعني التمايز والاختلاف في الماهيات، وإلى هذا الاختلاف بالماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينون واختلاف الآثار. هذا الامتياز الذي بين الماهيات هو ماذا؟ هو امتياز كل ماهية عن الماهية الأخرى. فماهية الإنسان، ماهية الإنسان بهذه الحيثية المختلفة والمختصة لماهية الإنسان تمتاز عن ماهية الشجر والحجر والبقر إلى آخرها من الماهيات الأخرى. وهذه الماهيات إخوان تمثل حد الوجود، منتهى الوجود، يعني الوجود عندما ينتهي العقل ينتزع ماذا؟ الماهية. فالماهية انتزاعية، ليس لدينا في الخارج إلا وجود محدود، لكن من حده وانتهائه الذي هو أمر عدمي ماذا ننتزع؟ ننتزع الإنسانية. فلأن هذا إنسان ينتهي فهو ليس بهواء ولا حجر ولا سماء ولا أرض ولا سقف ولا بقر ولا ماذا يكون؟ نسميه إنسان. هذا كونه انتهى إلى هذا الحد وتسلب عنه الأمور الأخرى، هذا الحد الذي هو الأمر العدم الذي تسلب منه سائر الأمور الأخرى نسميه بالماهية، وننتزع مفهوم الماهية الذي هو الإنسانية، فتقول هو إنسان. فالإنسانية حد الوجود، بمعنى أنه منتزع من حده العدمي لا من وجوده ومن ذات وجوده، هو ليس لديه إلا الوجود الأصيل. وإلى هذا الاختلاف والتمايز بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة التي ينسب إليها الوجود بالمجاز العقلي لأنها اعتبارية من التميز بينها والبينون بين الماهيات واختلاف الآثار. اختلاف الآثار ماذا؟ فإن الأثر الذي للإنسانية غير الأثر الذي ماذا للفرسية، فهذا أثره الناطقية وذاك ماذا الصاهلية، وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود، منتهى الوجود، تنتزع من منتهى ماذا؟ من منتهى الوجود. فذات كل ماهية موجودة، موجودة يعني ماهية الإنسان الموجودة، ماهية الحجر الموجودة، حد لا يتعداه وجودها، يعني لها حد لا يتعدى هذا الوجود إلى شيء آخر، حد وجودي لا يتعدى إلى الهواء وإلى السماء وإلى الأرض، فمن عدم تعديه إلى الأمور الأخرى وكونه ينتهي انتزعت ماذا؟ انتزعت الإنسانية التي هي الماهية. فذات كل ماهية كالإنسانية موجودة حد لا يتعداه وجودها، الوجود لا يتعدى إلى وجودات أخرى، ويلزم هذا الحد الذي لا يتعدى إلى الأمور الأخرى سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها. الماهيات الموجودة، هواء ماهية، السقف ماهية، الأرض ماذا؟ ماهية، هذا المنضدة ماهية، والكرسي ماذا؟ ماهية، هذه كلها حدود، حد وجودي. تسلب عني المنضدة وتسلب عني ماذا؟ الكرسي، ويسلب عني السقف والهواء والأرض، هذه كلها ماذا؟ تسلب عني، فتسلب عني الحدود الأخرى، تلك الحدود الأخرى ماهيات، وحدي ماهية، فحد الإنسانية وحد ذلك السقف وحد هذا الأرض وحد هذا المنضدة والكرسي إلى آخره. فإذا هذه تسمى منضدة وكرسي وسماء وسقف وإنسان، هي حدود الوجود الأصيل، وهو عبارة عن أمر انتزاعي، لأنه أمر عدمي لا يمثل، ما لا يمثل أمر حقيقي موجود في الواقع الخارجي. فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها، ويلزمه ويلزم هذا الحد سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عنها، الخارج عن هذه، ماذا؟ هذه الماهية التي هي حد الوجود. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجود هذا الإنسان لا يتعداه إلى وجود غيره من الأمور الموجودة في الخارج، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان والمتميزة عن الإنسان. إخوان، هذه هي النظرية في ماذا؟ في تحديد الماهية. الآن نحن وصلنا لأوج في معرفة ماذا؟ الماهية. إذن الماهية أمر عدمي، أمر سلبي يمثل حد الوجود، لا علاقة لها بالواقع الخارجي. الماهية كالعمى، كيف أن العمى لا تحقق له في الخارج وإنما ينتزع من عدم البصر؟ عدم البصر عدم لا وجود له في الخارج، لكن من عدم البصر ماذا أنتزع؟ أنتزع مفهوم العمى. كذلك من عدم كون وجودي ممتد إلى الوجودات الأخرى ماذا تنتزع؟ تنتزع الماهية وهي الإنسانية. فالإنسانية كالعمى عبارة عن أمر عدمي وليس له تحقق في الخارج. به يتكثر الوجود، تكثر ماذا؟ تكثر بالعرار، تكثر اعتباري وليس تكثر حقيقي. هذا تمام الكلام في الفرع السابع الذي ذكره المصنف كنتيجة مترتبة على مبحث أصالة الوجود، السادس، المبحث السابع أو الفرع السابع الذي يذكره المصنف هنا إخواني، وهو من الفروع المهمة، هذا من الفروع المهمة والأساسية المرتبطة كثيرا بنظرية المعرفة، وهي ما يعرف بتحديد ماذا؟ بتحديد نفس الأمر. ما هو المراد من عالم نفس الأمر؟ ما هو المراد من عالم نفس الأمر؟ قبل أن نبين هذا المبحث السابع لابد أن يلتفت بأنه نحن لدينا قضايا، وهذه القضايا قد توصف بأنها قضايا حق وصادقة، وقد توصف بأنها قضايا باطلة وكاذبة. وما هو مناط الصدق والحق؟ وما هو مناط الكذب والباطل؟ قالوا بأن المناط في ذلك هو مطابقة الواقع، فإن كانت هذه القضية مطابقة للواقع الذي تحكي عنه فهي قضية حق وصادقة، وإذا كانت غير مطابقة للواقع الذي تحكي عنه فهي قضية باطلة وكاذبة. واضح؟ فهذا هو المناط في صدق القضايا وعدم صدق القضايا، مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها ماذا؟ للواقع. هنا نريد أن نرى ما هو هذا الواقع، ما هو هذا الواقع الذي تطابقه هذه القضايا. تعلمون بأنه العوالم ذكرت، عالم الوجود الكتبي والوجود اللفظي والوجود الخارجي والوجود الذهني، وقالوا بأنه الوجود الكتبي والوجود اللفظي ماذا؟ هي وجودات اعتبارية، فهي خارج عن محل بحثنا، لا نتكلم فيها، إنما نتكلم بحسب الوجودات الحقيقية والواقع الحقيقي. والواقع الحقيقي هو إما الوجود الذهني وإما الوجود الخارجي. فحينئذ القضايا إن كانت مطابقة للوجود، إن كانت قضايا خارجية مطابقة للوجود الخارجي فتسمى ماذا؟ صادقة لمطابقتها للوجود الخارجي. وإن كانت قضايا مطابقة لما تحكي عنه بحسب الوجود الذهني فحينئذ تسمى قضايا صادقة لأنها مطابقة لما تحكي عنه بحسب الوجود الذهني. هنا يأتي هذا الفصل، يقول العلامة رحمة الله عليه: تارة القضية الصادقة هي قضية خارجية تحكي عن الواقع الخارجي، وحينئذ حقية هذه القضية وصدقية هذه القضية يرتبط بمطابقتها للواقع الخارجي. فمثلا عندما تقول الوجود موجود، فلكي تكون هذه القضية صادقة لابد أن تكون مطابقة للواقع الخارجي، طبعا في قبال الواقع الذهني، تركوا الآن الذهن، مطابقة للواقع الخارجي. فالوجود بحسب الواقع الخارجي موجود أو ليس بموجود؟ إن كان موجودا كانت هذه القضية صادقة وكانت هذه القضية حقا، وإن لم يكن موجود كانت هذه القضية باطلة وكاذبة. فصدق هذه القضية بحسب مطابقتها للواقع العيني الخارجي. ولدينا قضايا من نحو آخر هي لا علاقة لها بالواقع الخارجي، وإنما تحكي شيء بحسب الوجود الذهني، فمطابقها ومحكيها إنما هو ماذا؟ إنما هو عالم الذهن وعالم الوجود الذهني. وهذا ينطبق على جميع المعقولات الثانية المنطقية، فإن المعقولات الثانية المنطقية دائما صدقها وعدم صدقها بحسب مطابقتها للذهن لا للخارج. لماذا؟ لأن المحكي هو في الذهن وليس في الخارج. مثاله: عندما نقول الإنسان نوع، الإنسان نوع، وهنا أتوقف قليل مع المفاهيم الثانية المنطقية. التفتوا إخواني، المفاهيم الثانية المنطقية وخلوها بذهنكم دائما، وهذا راح يأثر على الشيء اللي راح نذكره لاحقا. دائما المفاهيم الثانية المنطقية هي عبارة عن خصائص المفهوم. المفهوم هو عبارة عن أمر تكويني موجود في النفس. المفاهيم هي أمور صحيح منتزعة من الخارج، ولكنها عندما تأتي إلى الذهن هي موجودة في الذهن بوجود تكويني أو غير موجودة، موجودة بوجود تكويني. هذه صور حقيقية تكوينية رفعت عني الجهل وببركتها أصبحت عالما، لها آثار تكوينية. هذا الأمر التكويني، هذا الوجود الحقيقي، له خصائص أو ليست له خصائص؟ هذا بما هو موجود في الذهن له خصائص، له خصائص. هذه الخصائص التي له بما هو في الذهن تسمى بماذا؟ تسمى بالمعقولات الثانية المنطقية. فمثلا مفهوم الإنسان، الإنسانية بحسب الخارج هي نوع وليست بنوع، بحسب الخارج إنسانية، هاي الإنسانية وهذه الإنسانية وهذه الإنسانية، هذه نوع وليست بنوع، ليست بنوع. كل اللي موجود في الخارج هو ماذا؟ هم الأفراد، لا يوجد الفرد نوع وليس بنوع، ليس بنوع. فالإنسانية في الخارج موجودة بفردها والفرد ليس بنوع، ولذلك الإنسانية التي بحسب الواقع الخارجي ليست من خصائصها أنها نوع، لأن النوع هو ما هو؟ هو الذي له مجموعة من الأفراد تشترك هذه الأفراد ماذا؟ تشترك بحقيقة واحدة هي التي نسميها بالنوع. فالنوع هو الحقيقة المشتركة بين الأفراد، الحقيقة يعني كل شيء من خصائصه أنه حقيقة مشتركة بين أفراد كثيرة، ماذا نسميه؟ نسميه نوع. وبحسب الخارج يوجد شيء من خصوصيته أنه حقيقة تشترك مع أفراد كثيرين أو لا يوجد؟ لا يوجد، وإنما يوجد في الخارج الأفراد. ولكن هذا المفهوم الذي ينتزع كيف ما ينتزع، أن علاقة بنظرية التقشير أو نظرية أخرى، بالنتيجة انتزعت مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان في الذهن كأمر تكويني موجود في الذهن، هذا المفهوم، التفتوا إخواني، هذا المفهوم بما هو موجود في الذهن تكوينا له خصائص أو ليس له خصائص؟ له خصائص. واحدة من خصائصه أنه يمثل حقيقة مشتركة بين الجزئيات والأفراد. هذا لأنه من خصائصه في الذهن لا في الخارج، أنه يمثل حقيقة مشتركة بين الأفراد والجزئيات. ماذا نسميه؟ نسميه نوع. فنقول الإنسان نوع. فالإنسان نوع، هذا المحمول هو خصوصية المفهوم بما هو حاك عن الخارج، أو المفهوم بما هو أمر تكويني موجود في الذهن. بما هو أمر تكويني موجود، ماذا؟ موجود في الذهن. فهذه القضية، التفتوا إخواني، لكي تكون صادقة لابد أن تطابق الواقع التكويني الذهني أو الواقع التكويني الخارجي الذهني، أحسنتم. فإن كان بحسب الذهن مفهوم الإنسان يمثل حقيقة مشتركة بين الأفراد، كان قولنا الإنسان نوع قضية صادقة. وإن لم يكن مفهوم الإنسان يمثل حقيقة مشتركة بين الأفراد، فقولنا الإنسان نوع ماذا تكون؟ قضية كاذبة. ولذلك إذا قلت زيد نوع، قضية صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. بأي معنى؟ بمعنى أنها ليس لها مطابق في الذهن. فإن كانت تطابق ما في الذهن فهي صادقة، وإن كانت تخالف ما في الذهن ولا تطابقه فهي كاذبة. فإذا صدق هذه القضية التي تتضمن معقول، وأنا أكرر هذه النقطة إخوان تلتفتون، وكل خصائص المفاهيم هي عبارة عن مفاهيم، هي عبارة عن ماذا؟ معقولات ثانية منطقية. ولذلك الكلي، الجزئي، النوع وغيره من الأمور الأخرى، عرض، عرض عام، عرض خاص، هذه كلها عبارة عن معقولات ثانية منطقية تحكي خصائص المفهوم في الذهن لا في الخارج. ولذلك الإنسان كلي في الخارج أو في الذهن؟ الإنسان كلي بمعنى أنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين ليس في الخارج. الإنسان الذي في الخارج يمتنع فرض صدقه على كثير، لكن الإنسان الذي في الذهن كوجود تكويني في الذهن لهذا المفهوم هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثير. ولذلك ماذا تكون؟ الإنسان كلي. هذه تكون قضية صدقها وعدم صدقها مرتبط بماذا؟ مرتبط بحسب ما هو موجود في الذهن. ولذلك قولك زيد كلي كاذبة لا تطابق ما في الذهن، وقولك الإنسان كلي صادق لأنها تطابق ماذا؟ تطابق ما في الذهن. فإذا توجد لدينا قضايا لكي تكون صادقة لابد أن تطابق الوجود الخارجي، ولدينا قضايا لكي تكون صادقة لابد أن تطابق الوجود الذهني. هذه كلها ما بيها مشكلة، لكن لدينا قضايا هي صادقة لكن ليس لها مطابق لا في الخارج ولا في الذهن، هنا المشكلة. فعندما تقول، تفتوا إخواني، فعندما تقول مثلا شريك الباري معدوم، وعندما تقول إن عدم العلة علة لعدم المعلوم، نسأل هل، تفتوا إخواني، هل عدم المعلول وعدم العلة موجود في الخارج؟ ليس موجودا في الخارج. عدم ليس موجود في الخارج. كذلك شريك الباري، عدم العلة وعدم المعلول وشريك الباري، تفتوا إخواني، موجود في الذهن أو ليس موجودا في الذهن؟ يعني شنو؟ يعني شريك الباري كحقيقة تكوينية موجودة في الذهن أو ليست موجودة في الذهن؟ فقط مفهوم، أحسنتم. وإحنا وين نتحدث؟ نتحدث أنه يوجد لدينا مفهوم وله مطابق وين؟ في الذهن أو في الخارج. شريك الباري معدوم أو عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه القضية لا مطابق لها في الخارج كما أنها لا مطابق لها في الذهن، لأنها فقط مفهوم لا يعبر عن مطابق موجود في، يعني شريك الباري أكو هناك موجود تكويني وله وجود تكويني في الذهن يحمل عليه أنه معدوم؟ لا وجود له في الذهن. شريك الباري معدوم في الخارج وفي الذهن. نعم هو فقط مفهوم صحيح، لكن هذا المفهوم ليس له خصائص تكوينية حتى ننتزع هذه الخصائص التكوينية في الذهن وتحمل عليه فتكون معقولات ثانية ماذا؟ منطقية. واضح؟ وهكذا كل الأمور العدمية، عندما تقول النقيضان لا يجتمعان، والنقيضان موجودان في الخارج، لا وجود لهما في الخارج. النقيضان كمطابق تكويني لهما وجود في الذهن، لا وجود لهما ماذا؟ في الذهن. إذن هناك قضايا ليس لها مطابق في الخارج، كقولنا الوجود موجود والإنسان موجود، ولا مطابق لها في الذهن كقولنا الإنسان نوع والإنسان كلي، ولكن مع ذلك هي صادقة. قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، قضية صادقة أو كاذب؟
صادقة.
قولنا شريك الباري معدوم، صادقة أو كاذب؟
صادقة.
كذلك قولنا النقيضان لا يجتمعان، قضية ماذا؟ صادقة. فإذا لاحظوا إخواني، أصبحت لدينا قضية هي صادقة وحقة، ولكن لا يوجد لها مطابق تكويني حقيقي لا في الخارج ولا في الذهن، فأين مطابق هذه القضايا التي على ضوئها قلنا أنها قضايا ماذا؟ صادقة، لأننا بينا أن المناط في صدق القضية هي مطابقتها ماذا؟ مطابقتها للواقع الذي تحكي عنه، فهذه صادقة مع أنها لا تطابق الواقع الخارجي ولا تطابق الواقع الذهني، فأي واقع هو الذي أصبحت هذه القضايا مطابقة له حتى قلنا بأنها قضايا حقة وصادقة؟ فالسؤال عن الواقع الذي تطابقه هذه القضايا، ولأجل مطابقة هذه القضايا لهذا الواقع أصبحت هذه القضايا ماذا؟ قضايا صادقة. ولو لم نستطع أن نصور واقع لهذه القضايا سوف تكون هذه القضايا لا معنى لها، تكون قضايا كاذبة، تكون قضايا لا واقع لها، فيكون قولك شريك الباري معدوم قضية كاذبة لا تطابق الواقع، وقولك مثلا استماع النقيضين مستحيل الذي هو من البديهيات أيضا تكون قضية كاذبة وليس صادقة، لأنه لا يوجد واقع ماذا حتى تطابقه أو لا تطابقه حتى تكون صادقة أو كاذبة. ومن هنا بحثوا في عالم نفس الأمر، وهذا هو الذي السيد الشهيد رحمة الله عليه في كثير من بحوثه الأصولية يقول لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يعني نريد أن نعطي دائرة للواقع أوسع ماذا من الوجود الخارجي والوجود الذهني. لاحظوا شنو اللي نريد نسويه يا إخواني، نريد أن نعطي للواقع دائرة أوسع من الوجود الذهني والوجود الخارجي حتى ماذا؟ حتى يكون تلك القضايا التي لا واقع لها في الوجود الخارجي ولا واقع لها في الوجود الذهني تطابق ذلك الواقع الذي هو أوسع ماذا؟ من لوح الوجود، الذي هو أوسع من لوح الوجود. إذن نحن نريد هكذا أن ندعي. سوف يأتي المصنف مفصلا سوف يذكر رأيه في هذه المسألة. إذن نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أن هناك واقع هو أوسع من الوجود الخارجي والوجود ماذا؟ والوجود الذهني. هذا هو أصل الدعوة إخواني. الآن المصنف سوف يذكر الرأي المشهور ثم يذكر رأيه في المسألة، أنه كيف نستطيع أن نصور نفس الأمر، وعندما نقول نفس الأمر يعني ماذا؟ ذلك الواقع الذي هو أوسع من ماذا؟ من لوح الوجود الخارجي والذهني. خلينا نطبق المقدار من العبارة، هو نجي نبين احنا وصلنا مرحلة لحد الآن ما ندري شنو هذا، نحتاج هكذا واقع، لكن شنو حقيقته؟ كيف نستطيع أن نصوره؟ كيف يتلائم مع أصالة الوجود؟ هو اللي راح يجي إن شاء الله. فشي مو واقع أوسع منه. وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته. هذا ما عدنا بشيء، لأن الوجود هو الأصيل، فأي ثبوت يفترض هذا الثبوت لابد أن يكون هناك ماذا؟ وجود به ثبت ذلك الشيء، وإلا لو لم يكن هناك وجود ماذا يكون؟ هلاك ماحض، بطلان، لا قيمة له، لا ثبوت له. فأي ثبوت لابد أن يكون ماذا؟ مع الوجود. إذا كان أي ثبوت لابد أن يكون مع وجود مفروض، كيف نصور نفس الأمر؟ من هنا ماذا دخل المصنف في تصوير نفس الأمر بما ينسجم مع أصالة الوجود. فللتصديقات النفس الأمرية، دققوا يا إخوان، فللتصديقات النفس الأمرية، راح يتضح إن شاء الله الآن نفس الأمر ما هو سوف نبين. فللتصديقات القضايا النفس الأمرية التي لا مطابقة لها في خارجين، فهي ليست كقولنا الإنسان موجود، ولا في ذهنين، فهي ليست كقولنا ماذا الإنسان نوع. هذه التصديقات النفس الأمرية لها مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. هذا هو المشهور. التفتوا إخواني، هؤلاء المشهور ماذا قالوا؟ قالوا إن هذه القضايا النفس الأمرية لا تعني أن هناك واقع أوسع من لوح الوجود، وإنما تعني أن هذه صدقها صدق تبعي عرضي، صدق تبعي عرضي. بأي معنى؟ بمعنى أن القضية الحقيقية التي تطابق الواقع الخارجي هي أي قضية؟ هي قضية أن العلة ماذا؟ أن وجود العلة علة لوجود المعلوم، هذه القضية. فإذا القضية الحقيقية التي تطابق الواقع هو قولنا وجود العلة علة لوجود المعلوم، ولكن بالاعتبار والانتزاع، ومن باب استخدم هذا التعبير أيضا مرة أخرى، ومن باب تسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، نسري هذا الحكم إلى الأمر العدمي. فحيث كان وجود العلة علة لوجود المعلول، إذن عدم وجود العلة ماذا؟ علة لعدم وجود المعلول. وفي الحقيقة هذه صدقها لذاتها أو لصدق تلك القضية التي انتزعت عن هذه القضية. فالذي يحتاج إلى مطابق ويكون حقيقي حقيقة هو أي قضية؟ هي وجود العلة علة لوجود المعلول. أما هذه القضية الانتزاعية فصدقها بصدق مطابق ما انتزعت منه. فإذا القضية الذي انتزعت منه هذه القضية الثانية تطابق الواقع، فهذه أيضا ماذا؟ فهذه أيضا تطابق الواقع. فإذا صدقها بالتبع، صدقها بالعرض، فليس لها صدق حقيقي حتى يطابق واقع من الواقعيات، وإنما هي قضية انتزاعية تابعة في صدقها لقضية أخرى. والذي يحتاج إلى مطابق بحسب الواقع الخارجي القضية الأولى، أما هذه القضية الثانية فهي تابعة، تابعة بمعنى بالعرض إخواني، حيث أن لاحظوا إخوان، عدم العلة أمر وجودي لو أمر عدمي؟ عدم. وعدم المعلول أمر عدمي. حكم العلية لمن؟ للوجود. حكم العلية للوجود. وعدم العلة وعدم المعلول، العلية بينهما سالبة بانتفاء الموضوع، توجد علية ولا توجد، لا يوجد معلول حتى تكون له علة، ولا توجد علة حتى تكون ماذا؟ علة لهذا المعلول. فيوجد حكم أو لا يوجد حكم حقيقة؟ لا يوجد حكم حقيقة حتى تكون قضية، حتى تكون صادقة. إذن كيف كونت قضية؟ كونت قضية من باب أن عدم العلة أمر عدمي له علاقة بالعلة وليست له علاقة بالعلة، له علاقة بالعلة، كالعمى عدم البصر الذي له علاقة بالبصر، وعدم المعلول له علاقة بالمعلول أو ليست له علاقة بالمعلول، فانتزع من المعلول عدم المعلول لأنه غير موجود، وانتزع من عدم العلة من وجود العلة التي غير موجودة، انتزع عدم العلة لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود العلة. فكونت قضية، الحقيقة هي ليست قضية، مثل جرى الميزاب، فكونت قضية هي عدم العلة وعدم المعلول، فقلت عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا الحكم حكم حقيقي أو بحسب المجاز العقلي؟ أحسنتم. فالعلية التي هي لوجود العلة ووجود المعلول سريتها علما، سريتها إلى عدم العلية، فجعلت عدم العلة علة لعدم المعلول. ففي الحقيقة لا توجد لدينا إلا قضية حقيقية واحدة تتطلب ماذا؟ مطابقة الواقع الخارجي، وهي ماذا؟ وهي وجود العلة، علة الوجود المعلوم. أما هذه فهي أمر ماذا؟ أمر انتزاعي، أمر اعتباري. بالعرض إن صدقت تلك القضية الأولى كانت هذه القضية صادقة، وإن لم تصدق القضية الأولى كانت هذه القضية كاذبة. لاحظوا إخوان جرى الميزاب، شنو جرى الميزاب؟ تحتاج إلى مطابقة الواقع وراء جرى الماء. إن جرى الماء في الميزاب فقولك جرى الميزاب وجرى الماء كلاهما صادقا، وإن لم يجري الماء في الميزاب فلا جرى الميزاب صادقة ولا جرى الماء صادقة، فصدق جرى الميزاب تابع لصدق ماذا؟ جرى الماء في الميزاب. فنحتاج صدق قضية واحدة، ولذلك لكي تصدق القضية ما نحتاج قضيتي أمران خارجيان، أحدهما أن الماء يجري والآخر أن الميزاب يجري، ليس الأمر كذلك. صدقها بأن الماء يجري، إذا جرى الماء حينئذ صح قولنا جرى الميزاب وصح قولنا جرى الماء. فإذا صح قولنا وجود العلة علة لوجود المعلول، صح قولنا ماذا؟
عدم العلة
علة لعدم المعلول. والمطابق متعدد أو واحد؟ المطابق واحد، وهو ماذا؟ وهو الأمر الخارجي. فلا نحتاج إلى مطابق برأسه وراء ماذا؟ وراء ذلك الذي انتزع عنه هذه القضية الانتزاعية. واضح؟ وهكذا كل القضايا العدمية، وهكذا كل القضايا العدمية لا تتطلب واقع وراء الواقع الذي انتزعت منه، وهو واقع صحيح. ولذلك قولك جرى الميزاب قضية صادقة، وكذلك قولك عدم وجود العلة علة لعدم وجود المعلول أيضا تكون صادقة، لأن انتزاعها صادق. لاحظوا هذا المشهور، وش حكي يعني؟ جيد، لا بس لكن هذا طبعا الحكي الجيد للمشهور يصطدم ببعض الأمثلة. أكو أمثلة ما نقدر شو نسوي له، نجتمع على النقيض، نيجي إن شاء الله مفصلا نشوف العلامة بعدين شو راح يقول. لاحظوا العبارة، فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي اللي هو العرضي المجازي بالمجاز العقلي كما بينا في الأمثلة، بتبع الموجودات الحقيقية. الموجودات الحقيقية هنا إخوان أعم من الوجود والماهية، لأن الماهية أيضا ماذا؟ موجود حقيقي كما بينا في قبال العدم. وتوضيح ذلك، هذا كله على المشهور، أن من التصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب، الإنسان كاتب والإنسان موجود بحسب الواقع الخارجي، ومنها ما له مطابق في الذهن فحاسب نحو الإنسان نوع والحيوان جنس كما بينا، ومنها ما له مطابق يطابقه، ولكن هذا المطابق لا نجده في الخارج ولا نجده في الذهن، لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن، كما في قولنا عدم وجود العلة علة لعدم وجود المعلول. والعدم باطل الذات، العدم باطل الذات، العدم لا هو موجود في الخارج تكوينا ولا هو موجود في الذهن تكوينا، أين مطابقه؟ إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن من الجهة التكوينية ولا لأحكامه وآثاره، بل لا ليس له أحكام ولا آثار، العدم لا أحكام له ولا آثار له حقيقية. وهذا النوع من القضايا، التفتوا إخوان، هذا الأمر المشهور الذي ذكره، وهذا النوع من القضايا بحسب ما عليه المشهور تعتبر مطابقة لنفس الأمر، ما هو نفس الأمر؟ نفس الأمر هي تلك القضية التي ماذا انتزعت منها هذه القضية الأخرى بمطابقة تلك القضية لواقعها. فإن العقل دقق هذا المشهور اللي بيان الآن شرحته لكم، فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول، لاحظوا العقل ماذا يفعل؟ اضطر إلى تصديق أنه ينتفي المعلول إذا انتفت علته، ينتفي إذا انتفت علته. ولكن صدق هذه القضية التي يضطر إليها العاقل ماذا؟ بصدق القضية الأولى، وهو كون عدمها علة لعدمه ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجود العدم لا وجود له في الخارج ولا في الذهن، لأن ما في الذهن موجود وليس معدوم، وما في الخارج موجود وليس معدوم. ما هو نفس الأمر؟ نفس الأمر هذا الوجود التبعي، الوجود بالعراض، الوجود المجازي التابع للقضية الحقيقية، هذا نفس الأمر بناء ما عليه المشهور. للعلامة كلام آخر في تحديد نفس الأمر وما هو المراد من نفس الأمر يأتي يوم السبت إن شاء الله. Thank you.